الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت ضرورة عدم تحول العراق إلى ما وصفه بمنطلق لضرب دول الجوار. وصرح المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في ختام زيارة استمرت 3 أيام إلى أربيل بأن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ترفضان أن يكون العراق منطلقا لضرب دول الجوار بحسب تعبيره. كما أكد ضرورة احترام الأرض العراقية وعدم تحويلها إلى مسرح للعمليات، وأضاف: لا نريد إلحاق الضرر بالجوار ولا تدخل لدول الجوار في الأرض العراقية باقتحام عسكري أو التصدي لأي فريق، على حد تعبير رئيس الوزراء العراقي. من جهته أعرب بارزاني عن الأمل في ألا تستخدم لغة التهديد، وأكد في رده على سؤال بشأن التهديدات التركية أهمية عدم التفكير في حل المشاكل بالحرب، مضيفا: أتمنى أن نتحدث معهم بلغة الصداقة، ولغة التهديد مرفوضة بحسب ما نقل عنه. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين دمروا جسرا رئيسيا يربط العاصمة بغداد بمدينتي كركوك وأربيل في وقت مبكر من صباح السبت، وأضافت أن المسلحين استخدموا متفجرات لتدمير الجسر القريب من طوس خرماتو. وفي بغداد أدى هجوم بقذائف الهاون على منطقة الفضل إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل زعيم القاعدة في مدينة الفلوجة السبت. وصرح المسؤول الأمني في محافظة الأنبار العقيد طارق الدليمي لوكالة فرانس برس للأنباء بأنه تم قتل موفق الجغيفي زعيم تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه عراقي من حديثة لكنه مقيم في الفلوجة. من جهته أكد ضابط برتبة نقيب من شرطة الفلوجة رافضا ذكر اسمه مقتل الجغيفي لدى خروجه من مسجد أبو أيوب الأنصاري في حي الجولان مع عدد من أعضاء التنظيم، وأوضح أن مسلحين أطلقوا النار على الجغيفي وجماعته صباح السبت وفروا بسيارتين مدنيتين إلى جهة مجهولة. في بيروت أعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة السبت أن أمام منظمة فتح الإسلام التي وصفها بالعصابة الإرهابية خيارا واحدا هو الاستسلام إلى العدالة وتسليم أسلحتها. ونقل عن السنيورة في مقابلة مع قناة العربية الفضائية تبث على الهواء مباشرة أن الحكومة اللبنانية تعاملت مع مقاتلي فتح الإسلام بحكمة وتبصر وإعطاء الفرص والاتصالات من أجل التوصل إلى هذا الهدف القاضي باستسلامهم. وفي وقت سابق السبت أعلن ناطق عسكري لبناني مقتل 3 جنود في الاشتباكات الدائرة بين الجيش وعناصر جماعة فتح الإسلام المتحصنة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد. دعا وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس المجتمع الدولي السبت إلى الاتحاد لفرض عقوبات أقوى على إيران في شأن برنامجها النووي، محذرا من أن الحل العسكري لا يصب في مصلحة أحد. وقد وردت ملاحظة غيتس في سياق كلمة ألقاها في سنغافورة حيث ينعقد مؤتمر حول الأمن في آسيا. وأضاف جيتس في الكلمة أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر بشكل عام أن إيران ستكون في موقع يؤهلها لتطوير سلاح نووي بين العامين 2010 و2015. يذكر أن إيران تنفي السعي إلى تطوير أسلحة نووية، لكنها ترفض تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، متحدية بذلك قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. على صعيد آخر، دعا جيتس السبت الدول الآسيوية إلى تقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التصدي لمخاطر انتشار الأسلحة والإرهاب. وفي كلمته أمام المؤتمر الأمني في سنغافورة، حذر أيضا من أن البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديدا لآسيا، مثلما تشكل تهديدا لأوروبا، ومن أن الفوضى في العراق ستشجع المتطرفين في شتى أنحاء العالم. كما نقل عنه القول إن واشنطن تشعر بقلق إزاء عدم شفافية الإنفاق وبرامج التحديث العسكري في الصين. وفي بيجينغ، أعلنت وفاة نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ جو في وقت مبكر من صباح السبت بعد صراع طويل مع المرض. ولم تحدد وكالة الصين الجديدة للأنباء شينخوا التي أوردت النبأ مرض وانغ، ولكن كان من المعروف أنه مصاب بالسرطان. في روستوك ألمانيا، ألقى محتجون حجارة وزجاجات وهاجموا ضباط الشرطة بالعصيب السبت بعد مظاهرة شبه سلمية ضد قمة مجموعة الثماني التي ستعقد بين السادس والثامن من حزيران. ونقل عن شهود أن مجموعة من المتظاهرين هاجمت الشرطة بضراوة بعد سلسلة من المسيرات، هذا وقد تم اعتقال عدة أشخاص. وقدرت الشرطة الألمانية عدد المشاركين في سلسلة المسيرات بنحو 25 ألف شخص تجمعوا للاحتجاج على قمة مجموعة الثماني التي ستنعقد في مدينة هايليغندم، ويشارك فيها زعماء دوليون بينهم الرئيسان الأمريكي جورج دبليو بوش والروسي فلاديمير بوتين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالباني يؤكد في واشنطن الالتزام بالمصالحة الوطنية، والمالكي يدعو إلى احترام الأرض العراقية. أكد الرئيس جلال طالباني مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف مهمة لإحلال الاستقرار في العراق. وكان طالباني التقى يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض، وقال خلال اللقاء أن القوانين ذات العلاقة بتحقيق هذه الأهداف ما زالت موضع نقاش قبل إحالتها إلى البرلمان لإقرارها.
إني بصفتي رئيسا للعراق ملتزم بمعايير محددة وعملي كل ما في وسعنا للتقدم نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإصدار قانون النفط وقانون اجتثاث البعث والاستثمار وغيرها من القوانين التي تناقش حاليا، وأعتقد أننا على وشك أن ننتهي منها كلها ونحيلها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
طالباني أكد أن الحكومة العراقية تسعى إلى بناء قدرات القوات العراقية وتمكينها من تولي الملف الأمني تمهيدا لرحيل القوات الأجنبية.
نحن ملتزمون أيضا ببذل قصارى جهودنا لتدريب الجيش والقوات المسلحة لتحل تدريجيا محل القوات الأمريكية وتتولى مسؤولية الأمن في بلدنا، ونؤكد حرصنا على وحدة العراق والحكومة الوطنية وأن تكون لدينا قيادة جماعية في معالجة كل المشاكل.
واعترف رئيس الجمهورية بأن العراق يواجه مشاكل متعددة يعمل العراقيون من أجل التغلب عليها، لا سيما في مجال الأمن، وقال أن العدو الرئيسي للشعب العراقي هو تنظيم القاعدة والإرهابيون المتعاونون معه بحسب تعبيره. ولكنه أضاف أن هناك في الوقت نفسه جماعات تحمل السلاح ضد الحكومة، وأن الحكومة تتفاوض الآن معها بهدف إشراكها في العملية السياسية. الرئيس الأمريكي من جهته أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق لتحقيق أهداف مهمة في المجال السياسي تؤكد للمواطنين العراقيين أن هناك حكومة موحدة تعمل من أجل مصالح الشعب بأسره، ونوه بوش بالتزام الحكومة العراقية بتحقيق هذه الأهداف.
إن الرئيس طالباني يدرك تماما ضرورة أن تحقق الحكومة العراقية أهدافا محددة، وهو ملتزم بتحقيق هذه الأهداف. فالعمل جار بكل جد لإصدار قانون النفط مثلا، مع تشريع لتوزيع عائدات النفط من شأنه أن يسهم في توحيد البلد. والعمل جار بمثابرة على تعديل قانون استثاث البعث، وكذلك تنظيم انتخابات في المحافظات.
الرئيس الأمريكي أعلن أنه قرر إرسال السيدة ميغان أوسوليفان، وهي من كبار مساعديه في البيت الأبيض، إلى بغداد للعمل مع السفير الأمريكي براين كروكر من أجل مساعدة العراقيين ومساعدة السفارة الأمريكية لمساعدة العراقيين بحسب تعبيره. وشدد بوش على ضرورة النجاح في العراق لأن الفشل سيقوي أعداء العراق، معربا عن ثقته بنجاح العراقيين. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته لإقليم كردستان محادثات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني تناولت قضايا متعددة بضمنها الحشود التركية على الحدود العراقية. وكان الجيش التركي لوح خلال الأيام الماضية بإمكانية التوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. المالكي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني يوم السبت أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار، ودعا جيران العراق بالمقابل إلى احترام حرمة أراضيه الأقليمية.
الحكومة العراقية الاتحادية هي ترفض أن يتخذ من العراق منطلق للإضراب لدول الجوار. ثانيا، الأرض العراقية يجب أن تحترم ولا نسمح بأن تتحول إلى مسرح للعمليات، يعني كما لا نريد أن نضر بالجوار كذلك لا نريد لدول الجوار أن تدخل في الأرض العراقية.
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من جهته أوضح أن من بين القضايا التي بحثها مع المالكي سبل دعم الحكومة بتوسيع العملية السياسية.
تطرقنا إلى مسائل عديدة، من ضمن هذه المسائل كيف نستطيع أن نوسع القاعدة السياسية لدعم الحكومة الحالية. طبعا أي جبهة تكون بهدف دعم الحكومة الحالية يكون أمر مرحب به، ولكن يجب أن يكون ضمن اتفاق القوى الأساسية والفاعلة والتي ناضلت وكان لها دور أساسي في إسقاط النظام، وكان لها دور أساسي في العملية السياسية.
وحول الحشود التركية أكد بارزاني أن العراق يرفض لغة التهديد. نشرت شركة هندسية أمريكية في موقعها على الإنترنت تخطيطات لتصميم السفارة الأمريكية التي يجري بناؤها حاليا في بغداد. وأثار نشر التخطيطات احتجاجات من مسؤولين أمريكيين قالوا إن نشرها يمكن أن يهدد الموظفين الأمريكيين. وأفادت وكالة رويترز في نبأ لها يوم السبت أن الشركة الهندسية أزالت من موقعها الإلكتروني التخطيطات الأولية لمحيط المجمع وبعض المباني فيما سيكون واحدة من أكبر السفارات الأمريكية في العالم بحسب وكالة رويترز، ولكن التخطيطات ظلت متاحة على نطاق واسع في المدونات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي أن ليس من ممارسات الوزارة عادة أن تنشر تصاميم بعثاتها الدبلوماسية لأسباب أمنية. ورفض موظف في شركة بيرجر ديفاين نيجر للهندسة المعمارية التي تتخذ من ولاية ميزوري مقرا لها التعليق على ردود الأفعال التي أثارها نشر تصاميم السفارة، وحال جميع الاستفسارات بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وكانت إدارة الرئيس جورج بوش طلبت في البداية $1.3 مليار لتشييد سفارتها الجديدة في بغداد، ولكن الكونغرس وافق على $592 مليار، فيما تساءل أعضاء في السلطة التشريعية عن كلفة المجمع وحجمه. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. بفراقة شفنا الموت نركض وراء أي صوت، بفراقة شفنا الموت نركض وراء أي صوت، بريحة من بغداد أو ذكرى منا، بريحة من بغداد أو ذكرى منا.
نلقى وطن هيها يشبه وطننا.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن حيها يشبه وطننا. بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت بريحه من بغداد او ذكرى هنا بريحه من بغداد او ذكرى هنا.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنطلع فيها على تصريحات عضو في مجلس النواب العراقي بشأن التدخلات الإقليمية في الأوضاع في العراق، ونتعرف على الهدف من إنشاء تجمع ثقافي في بغداد، ولنا وقفات استذكار لمراسلنا في ميسان زميلنا الراحل مازن وحيد. سيداتي وسادتي، أشار عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي في تصريح خاص بإذاعتنا أن هناك تدخلات إقليمية في الأوضاع العراقية أصبحت مكشوفة وغير مقبولة، مشددا على ضرورة إيجاد موقف عراقي موحد تجاه هذه التدخلات، ومشيرا إلى وجود أجهزة مخابراتية لدول إقليمية تسند بعض القوى السياسية العراقية. النائب العبادي اتهم أيضا هذه القوى بالوقوف ضد العملية السياسية الجارية حاليا في البلاد. عبد الحميد زباري معه التفاصيل.
قال حيدر العبادي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن هناك تدخلات إقليمية مكشوفة تحدث في الوضع العراقي دون تسميتها، معتبرا أن هذه التدخلات أصبحت غير مقبولة، مطالبا القوى السياسية العراقية إلى رفضها. وأضاف العبادي في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
هناك تدخلات إقليمية في العراق تم مناقشاتها، بعض هذه التدخلات الإقليمية أصبحت مكشوفة وسافرة وغير مقبولة، تم الاتفاق على أن يكون هناك موقف عراقي موحد تجاه هذه التدخلات.
أشرتم إلى وجود تدخلات إقليمية أو بارزة في العراق، هل تتهمون أي جهة معينة أو هل تتهمون دولة معينة بهذه؟
هناك للأسف محور إقليمي واضح يتحرك باتجاه زعزعة الوضع السياسي العراقي والتدخل سافر بوضع العراقي. هناك أجهزة مخابراتية في دول إقليمية أنا ما أرغب أسميها في الوقت الحاضر تتدخل بشكل تسند بعض العناصر في داخل الوضع العراقي باتجاه إثارة مزيد من البلابل. دول مجاورة للعراق أيضا تتدخل بشكل كلش واضح. يجب أن يكون اتفقنا، يجب أن يكون هناك موقف عراقي موحد من هذا التدخل. يجب أن نتحدث مع القوى الأخرى السياسية في مجلس النواب العراقي وفي الساحة العراقية من أجل أن نتفق على موقف موحد حتى لا تقوم هذه الدول باستغلال الوضع العراقي لصالحها.
كما اتهم عضو مجلس النواب العراقي بعض القوى السياسية العراقية بالوقوف ضد العملية السياسية العراقية الجارية حاليا، وقال:
للأسف هناك بعض القوى تعمل بالضد من العملية السياسية، تريد أن تجر البلاد إلى احتراب داخلي إلى مزيد من الخلافات.
وطالب عضو مجلس النواب العراقي ضرورة إيجاد موقف عراقي موحد أمام التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي.
لابد من أن تكون للقوى الوطنية العراقية خصوصا اللي تربطها علاقات جهادية ونضالية منذ فترة طويلة أن تقف وقفة واحدة في هذا الاتجاه لكي تعزز موقفها من أجل وحدة البلد والدفاع عن أمن المواطنين بشكل عام.
ويرى عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن تحسن الوضع الأمني في البلاد مرهون بخطة مشتركة بين جميع القوى السياسية العراقية، وأضاف:
هناك خطة عراقية مشتركة بين الأحزاب الوطنية العراقية في داخل مجلس النواب في وضع هذه القوات، خصوصا مع ملاحظة أن هذه القوات تتجه نحو تخفيض العدد خلال السنة القادمة. حفظ الأمن العراقي مسؤولية السلطة العراقية، ومسؤولية القوى السياسية العراقية، ويجب أن نضع مخطط شامل للحفاظ على أمن المواطنين ومحاربة الإرهابيين من الباحثين والتكفيرين.
كان هذا حيدر العبادي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث بادر مجلس محافظة بغداد بتأسيس تجمع ثقافي جديد باسم تجمع بغداد الثقافي، من أجل ضم المنظمات الثقافية التي تعاني من التراجع والركود لدعمها وحمايتها وإدامة استمراريتها. أمين التجمع الجديد الدكتور صلاح عبد الرزاق يرى أن هذا التجمع يؤكد أن المثقفين العراقيين ما يزالون في الداخل ينتجون ويبدعون بالرغم من الصورة المشوهة التي يعرضها الإعلام العربي عن بغداد. حسن راشد معه التفاصيل.
شهدت الساحة العراقية انفتاحا واسعا في المجال الثقافي، تجسد جزء منه في ظهور مئات التجمعات والملتقيات التي تعنى بالشأن الثقافي من وجوه متعددة، إلا أن هذه المنظمات بقيت بعد مرور نحو 4 سنوات على تأسيسها تعاني من الركود والتراجع بسبب نقص التمويل والمستلزمات الأساسية للعمل كالمقرات ووسائل النشر. وفي مسعى لدعم تلك المنظمات بادر مجلس محافظة بغداد إلى تأسيس تجمع جديد أطلق عليه تجمع بغداد الثقافي، من أجل جمعها وإيجاد شكل من أشكال الدعم والحماية لها، كما يوضح أمين التجمع الجديد الدكتور صلاح عبد الرزاق.
نحن نريد أن نبعد هؤلاء المثقفين عن ضغوط الأيديولوجيات والأحزاب. مجلس المحافظة ليس جهة حكومية ولا يستطيع أن يصادر الآخرين، هم يبقون أحرار في أعمالهم، في نشاطاتهم، وكذلك في رسالتهم التي يؤدونها. وأردنا أيضا أن نؤكد أن مثقفين لا يزالون في الداخل ينتجون ويبدعون ويقيمون بالرغم من الصورة المشوهة التي يعرضها الإعلام العربي وغيره عن بغداد.
ويقدم التجمع عدة أشكال من الدعم للمنظمات ومثقفيها، منها دعم نشاطاتها وفعالياتها الفنية الإيجابية حسب تعبير رئيس مجلس المحافظة معين الكاظمي.
نحن عرضنا على المثقفين وحتى على مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من لديه مشروع معين يمكن أن يخدم به عراقنا وبغدادنا اليوم، مجلس المحافظة يدعم هذا المشروع. إذا كان هناك أدباء يحيون يوم لبغداد، اليوم الوطني لبغداد، وينظمون كرنفال معين، مجلس المحافظة ممكن أن يدعم هذه الممارسة لهؤلاء الفنانين تشجيعا لهم للقيام بأعمال إيجابية. إذا كان هناك مسرحيون يمكن أن يقدموا مسرحية معينة حول مأساة العراقيين وأهل بغداد في العهد السابق. نحن ندعم المشاريع الإيجابية.
وتعاني منظمات المجتمع المدني عموما والمنظمات الثقافية بشكل خاص من ضغوط متعددة دفعت العديد منها إلى أغلاق أبوابها، ومن بقي منها في الساحة يفتقر حتى الآن إلى المقرات والدعم الواضح. نائب أمين تجمع بغداد الثقافي محمد والي:
بعد 9 نيسان ظهرت تجمعات ثقافية كثيرة، ولكن هذه التجمعات تعيش في الشتات وفي التمزق، لا توجد لها مقرات، لا يوجد لها تمويل، لا يوجد لها دعم، لا توجد لها إمكانيات لممارسة نشاطاتها الثقافية. والغرض من تأسيس هذا التجمع هو جمع هذه التجمعات تحت خيمة واحدة على خط شروع واحد. الآن عندنا استحضارات وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد أن يوفر لنا بناية ويوفر لنا إمكانات.
ويقول رئيس جمعية رسوم الكاريكاتير حمودي عذاب إن انضمام جمعيته للتجمع الجديد هو محاولة لتعزيز وجودها في الساحة.
انضمامنا إلى هذا التجمع هو تعزيز التجمع الذي جمع معظم المثقفين العراقيين الذين جاعوا وباتوا على الأرصفة. التجمع هذا باعتقادي هو تابع للمنظمات المجتمع المدني بعيد عن السياسة والتسييس، لذلك انضمامنا إليه هو تعزيز حالتنا من خلاله، لأنه يضم معظم التجمعات الثقافية والفنية والإعلامية.
المثقفون استقبلوا خطوة مجلس محافظة بغداد بالتفاؤل الحذر، وذلك استنادا إلى التجارب السابقة.
نتأمل منه أن يكون يدا مساندة للمبدعين العراق، وأن يكون في مساحة مفتوحة تضم كل المبدعين بلا محسوبيات تذكر أو سلبيات أو مشاكل.
هي المشكلة مو مشكلة أكو تجمع أو ماكو تجمع، المشكلة مشكلة النوايا. إذا كانت النوايا صادقة ومتجهة بشكل مباشر دون أن تأخذ المحسوبيات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر الشرطة أن نحو 10 مدنيين قتلوا وأصيب عشرات آخرون في الساعات الأولى من اليوم السبت عندما أطلق وابل من قذائف الهاون على منطقة الفضل في وسط بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس أن ضابط في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه أن القذائف بدأت تنهمر على المنطقة في الساعة 1:30 بعد منتصف ليل الجمعة على السبت، وأضاف أن امرأة وطفلا على الأقل بين القتلى. وفي منطقة العامرية غربي بغداد استمر حظر التجوال، فيما واصلت القوات العراقية والأمريكية مساعيها لإعادة الهدوء إلى المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن أحد جنوده قتل في انفجار عبوة ناسفة في العاصمة يوم الأربعاء الماضي. وفي شمال بغداد أصيب جسر حيوي على نهر العظيم بأضرار بالغة حين قام مسلحون بتفجيره ليلة الجمعة على السبت. وقال قائد شرطة طوس خرماتو العقيد عباس محمد أمين أن الهجوم تسبب في قطع طريق بغداد كركوك. وأشارت مصادر الشرطة إلى أن عملية تفجير الجسر تهدف إلى منع قوات الجيش والشرطة من ملاحقة الجماعات المسلحة في منطقة جبال حمرين التي يخترقها نهر العظيم. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي أن 3 أطفال قتلوا عندما أطلقت إحدى دباباته النار على مسلحين كانوا يزرعون عبوات ناسفة على جانب الطريق قرب مدينة الفلوجة. وفي الفلوجة أيضا قالت الشرطة أن مسلحين مجهولين قتلوا اليوم زعيم تنظيم القاعدة في المدينة خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة متنازعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العقيد طارق الدليمي من استخبارات الشرطة تأكيده مقتل موفق الجغيفي مسؤول تنظيم القاعدة. وقال العقيد الدليمي أن الجغيفي عراقي من مدينة الفلوجة لكنه لم يحدد هوية المهاجمين. وقال نقيب في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه أن مسلحين في سيارتين مدنيتين أطلقوا النار على الجغيفي وجماعته صباح اليوم السبت أمام جامع أبو أيوب الأنصاري. وفي البصرة أطلقت قذائف باتجاه مواقع بريطانية فيما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بريطانية في المدينة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تعرضت دورية بريطانية منتصف الليلة الماضية إلى انفجار عبوة ناسفة ركنت على جانب طريق محمد القاسم شمال حي الشعلة دون حدوث أضرار أو إصابات حسب بيان صادر عن القوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن مطار البصرة الدولي تعرض لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وصباح اليوم فيما تساقطت الصواريخ التي استهدفت القاعدة البريطانية خارج محيطها، إلا أن الناطق الإعلامي باسم قيادة الشرطة أكد بأن 10 صواريخ استهدفت القاعدة في القصور، سقطت بعضها على دور سكنية في منطقة السراجي أسفرت عن أضرار مادية. وأضاف المصدر بأن 4 قنابر هاون استهدفت وحدة التنسيق المشترك في مقر قيادة الشرطة ليلة أمس أصيب جراءها جندي بريطاني بجروح، ما حدا بالحراس البريطانيين الذين يستقلون ذات المبنى إلى الرد على مصادر النيران. وذكر شهود عيان بأن المروحيات حلقت في سماء المدينة إثناء عمليات القصف مستهدفة مصادر النيران. وفي حادث منفصل انهار جزء من جسر التنوم العائم الذي يربط ضفتي شط العرب بسبب العواصف وردا لاستيضاح إذاعة العراق الحر عما تردد إعلاميا عن قرار القوات البريطانية الانسحاب من البصرة في كانون الأول، أجاب المركز الإعلامي للقوات المتعددة بأن القوات البريطانية ستبقى في المدينة حتى استكمال بناء الأجهزة الأمنية وقوات الجيش. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في محافظة نينوى قالت مصادر الشرطة أن 5 عراقيين بينهم جنديان و2 من عناصر الشرطة قتلوا عندما هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة حاجزا أمنيا مشتركا في منطقة الشرقاط يوم أمس الجمعة. وشهدت المحافظة اليوم حوادث متفرقة، تفاصيلها في الرسالة الصوتية التالية.
في منطقة حي المصارف دارت مواجهات مسلحة بين الأفراد من الشرطة العراقية وبين مهاجمين من أفراد الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، وأثرت المواجهات حسب مصدر في الشرطة لم يشرع ذكر اسمه لأسباب أمنية لإذاعة العراق الحر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة شخصين آخرين من الشرطة كذلك بالجروح، فيما أفادنا الشهود عيان أن المهاجمين أيضا تكبدوا خسائر الشهود وهم ينقلون جرحاهم إلى سيارات كانوا يستقلونها. في ضواحي بلدة تلكيف القريب من الموصل اغتيل مواطن مسيحي على أيدي مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار على أثر تنفيذه لعملية الاغتيال، وذلك على حد قول المزارعين في المنطقة تلك. وبالقرب من منطقة المجموعة الثقافية عند جامع يونس وجامع هيبة خاتون هاجموا مسلحون مجهولون سيارة مدنية فارغة وأضرموا فيها النيران، بعد ذلك لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وبالقرب من تقاطع السيارات باسم بغرس المحروق عند مدخل مدينة الزهور شرق الموصل فتح مسلحون مجهولون النار على دينية الشرطة العراقية وأصابوا عددا من أفرادها بجروح. أما في حي البكر فلقد دوى انفجار نجم عن عمودة ناسفة أصاب النوافذ الدور القريبة من مكان الحادث بأضرار بليغة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا دجلة الخير يا نبع وفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كان لتروي
ما زلنا سيداتي وسادتي معكم من إذاعة العراق الحر لنستذكر شهداء الكلمة الحرة، شهداء الحرية، شهداء الصحافة العراقية. نستذكر زميلنا مازن وحيد وقبله زميلتنا المذيعة خماء المحسن اللذين قتلا بسبب الكلمة الحرة. نتابع وإياكم تقريرا عده ويقدمه ديار بمرني بعنوان الإرهاب يختال الزميل نزار عبد الواحد.
سيداتي سادتي، ضمن مسلسل الإبادة التي تطال الصحفيين في العراق وبشكل مستمر وفي مختلف مدن العراق، بغية إسكات الكلمة الحرة وتحجيم السلطة الرابعة من القيام بدورها في نقل الحقائق، استهدف مسلحون مجهولون صباح الأربعاء المصادف 30 من أيار عام 2007 تجمعا للصحفيين العراقيين في أحد الفنادق في محافظة ميسان، وفتحوا نيران أسلحتهم على الصحفيين المكلفين بالتغطية الصحفية لإحدى ورش العمل، وقد أدى الحادث إلى استشهاد الزميل نزار عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر والذي عرفه المستمعين بمازن محيط الذي انضم إلى أسرة إذاعة العراق الحر عام 2006 ودأب على نقل الحقيقة وطرق باب المسؤولين لتسليط الضوء على مشاكل شرائح عدة في المحافظة.
الكثير من صور الألم والمعاناة قد تغيب عن خاطر أكثرنا كونها ربما بعيدة عن عيوننا، ولكن حضور إحدى مرات توزيع المساعدات الغذائية أو العينية إلى العوائل الفقيرة والمتعففة تجعلك أمام حقيقة مرة ومؤلمة، وهي إن آلاف من العوائل العراقية تعيش تحت خط الفقر المدقع.
مازن وحيد ولد عام 1969 في العمارة، وأكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة بكالوريوس آداب في جامعة بغداد قسم التاريخ، وحصل أيضا على الدبلوم في الإعلام من مؤسسة الصحفيين في العراق، وكان رئيس رابطة الصحفيين والمثقفين الشباب وعضو في اتحاد الصحفيين العراقيين، وعمل كرئيس لأقسام الإعلام في المجلس البلدي المركزي ومجلس العشائر والمجلس الاستشاري، وهو عضو اتحاد الأثاريين والمؤرخين العراقيين، وعمل في الكثير من الصحف العراقية والقنوات التلفزيونية، وانتخب عضوا في لجنة الأمن العام ممثلا عن الصحفيين، وساهم في إصدار عدة صحف محلية، وأحد الأعضاء الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، وحصل على الكثير من الشهادات التقديرية والتدريبية، منها شهادة تقديرية من وزارة الخارجية التشيكية في الإعلام، وشهادة من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشهادة من الأمم المتحدة منظمة جيش إنقاذ الإنسانية في مكافحة الكوارث. مازن وحيد عمل أيضا كمدرب ومنسق عمليات المحافظة ضمن فريق شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، ونفذ العديد من المشاريع والبرامج التثقيفية الخاصة في مجالات الشباب.
بأجواء اختلطت فيها الدموع بالضحكات والأماني بالذكريات، تجمع بضعة مئات من طلبة كلية التربية في جامعة ميسان في حفل بسيط أقاموه ليبقى ذكرى لتخرجهم، رغم أن مكان الاحتفال لم يكن يتسع لمشاعرهم وطموحاتهم، إلا أن الإصرار على أن يكون للمناسبة طعم مميز هو ما تحدث به عدد من الطلبة الخريجين لإذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر التقت بالسيد هاشم الموسوي المستشار القانوني في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الذي أدان هذه الجريمة النكراء، ووصف الصحفيين بكبش الفداء، وأشار إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها لكن الصحفيون العراقيين سوف يواصلون مسيرتهم في إعلاء كلمة الحق.
إنها جريمة نكراء حقا، إن الصحفيين العراقيين أصبحوا كبش فداء في هذا الوقت، ولا نرى ولا نسمع من يدافع عنهم. إنها هجمة مضادة وهجمة تستهدف الكلمة الحرة الشريفة. إن الصحفيين حاليا هم في وضع صعب جدا، إلا أنهم يواصلون المسيرة ويواصلون المسيرة من أجل إعلاء كلمة الحق وإعلاء الكلمة الحرة، رغما على كل من يحاول الاعتداء عليهم، رغما على أنوف الإرهابيين الجبناء الذين يسعون إلى أسكات الكلمة الحرة. إنها مؤامرة كبيرة، إن الصحفيين العراقيين الآن بدأوا يكشفون ويعلقون على الجرائم النكراء ويكشفون الحقائق، إلا أن هؤلاء الإرهابيين لا يرق لهم ذلك، لأن الكشف الحقائق يعني إزالتهم ويعني قطعهم، لذلك استهدفوا الصحفيين واستهدفوا الكلمة الحرة.
الأستاذ هاشم الموسوي، برأيك من هي ما هي هوية هذه الجماعات المسلحة التي تستهدف الصحفيين؟
إن الأوراق قد اختلطت، إن الإرهابيين هم كثيرون وميليشيات ومن لا يروق له كشف الحقائق يستهدف الصحفيين، سواء إرهابيين أو ميليشيات أو مشاكل ذلك.
أنتم الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ما هي الخطوات التي ستتخذونها لحماية الصحفيين والدفاع عنهم؟
بدأنا والحمد لله بخطوات واسعة، أهمها إعلام الرأي العالمي والوقوف مع الصحفيين في العراق، وخاصة ذوي الصحفيين الذين تعرضوا للاغتيال، بالإضافة إلى قدمنا مقترحات إلى مجلس النواب وإلى الحكومة العراقية لكيفية حماية المؤسسات، يعني من الناحية العملية لا يمكن حماية كل صحفي لمفرده، وإنما طلبنا منهم حماية المؤسسات الإعلامية. واليوم الحادث الذي حدث في محافظة ميسان هو كان ورشة تدريبية للصحفيين، خرجوا لتوهم من ورشتهم واستهدفوا وهم بباب الفندق. أين هي الحصانة وأين هي الحماية من قبل الدولة؟ وسنستمر بالضغط على السلطات من أجل كشف الجنات، وفي نفس الوقت إجراء الحماية للصحفيين وإلى المؤسسات الإعلامية.
أستاذ هاشم، طالبتم محافظة نيسان لمتابعة هذه الجريمة النكراء ومساءلة مفرزة الشرطة القريبة من الحادث.
المعلومات التي وصلتنا بأن هناك مفرزة الشرطة قريبة من الفندق، والمفرزة لم تحرك ساكنا وبقي الصامتة ولم ترد على الجنات، بينما الجنات كانوا يصعدون ويستقلون سيارة بيكب حديثة بدون رقم، أطلقت النار على الصحفيين وقتلت الصحفيين مع سبق الإصرار، وتوجهت في مسارها ولم يعترضها أي أحد. لذلك نطالب المحافظ بضرورة إجراء تحقيق فوري وإجراء تحقيق مع تلك المطرجة ومساءلتهم لماذا هذا التقاعد عن أداء واجبهم المقدس وهو حماية الصحفيين وحماية المواطنين.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ هاشم المسوي المستشار القانوني في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين. شكرا جزيلا أستاذ هاشم.
جزيل الشكر وشكرا للتواصل وأظهار الكلمة الحرة. بارك الله فيكم.
مع هبوب رياح التغيير وابتداء عهد جديد للعراق، بدأت الكثير من المؤسسات العمل على غرس وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية. ولكن بعد هذه السنوات والأموال التي بذلت على العمل المستمر من قبل مؤسسات حكومية وأخرى مدنية، كيف يرى المختصون في الجانبين النتائج على أرض الواقع؟
مستمعينا الكرام، إبراهيم النوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة وجه أصابع الاتهام إلى جميع الميليشيات المسلحة المسؤولة عن كل الانتهاكات التي تحدث، وطالب الجميع باحترام الصحفي واحترام الدور الإنساني الذي يقوم به، ووجه اللوم إلى الحكومة العراقية بعدم توفير الأمن باعتبارها المسؤولة عن حماية الصحفيين، ووصف حرية الصحافة بالعراق بالزائفة لعدم شعور الصحفي بالأمان.
طبعا نحن نشعر بالأسف الشديد لكل حادث يقع لصحفي عراقي ولكل حادث يقع لمواطن عراقي. نحن نأسف للحالة التي نشهد فيها العراق حاليا، ونقول إن الميليشيات المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن حالة انعدام الأمن الموجودة، وأن الحكومة المركزية لم يعد لها وجود في العراق. الحكومة المركزية تحكم في المنطقة الخضراء بينما بقية أنحاء العراق تتحكم في قوات الميليشيا. نحن نهيب بقادة الميليشيات مهما كانت توجهاتهم أن يحترموا الصحفيين وأن يحترموا الدور الذي يقوم به الصحفي في نقل الحقيقة للجمهور.
أستاذ إبراهيم، يعني برأيك ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ لدرع مثل هكذا نوع من الحوادث؟
الشيء الأول يجب أن يستتب الأمن في العراق، يعني بدون أن يكون هناك استتباب الأمن في العراق لن يكون هناك أمان لا للمواطن العراقي ولا للصحفي كمواطن. الشيء الثاني أن الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية الصحفيين، يجب أن تشكل قوة لحماية الصحفيين في العراق، وأن تكون المؤتمرات الصحفية ومهمات الصحفيين مشمولة بحماية كافية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنزاع بين ميليشيات أو بنزاع بين ميليشيات وبين الحكومة أو بنزاع بين قوات الاحتلال وبين الشعب في العراق. هذه المسائل يجب أن تتوفر. الدور الصحفية والمؤسسات الصحفية أيضا لها مسؤولية كبيرة في هذا السياق، لأنه عندما يخرج مراسل صحفي في مهمة لتغطية يخرج معه يجب أن يخرج معه رجل أمن مسلح تسليح كافي للدفاع عنه في مواجهة هجوم متوسط محتمل. طبعا إذا افترضنا أن هناك تفجيرات انتحارية أو ما إلى ذلك فلن يستطيع وجود أي أو أي حماية أن توفر للصحفي غطاء كافيا، لكننا نقول أن الحكومة مسؤولة، يجب أن توفر قوة أمن للصحفيين، أن المؤسسات الصحفية مسؤولة، وأن يكون الصحفي على علم بوسائل الحماية الكافية، حماية النفس، ويجب أن يتوفر جو أمني متكامل في العراق يضمن للصحفي ويضمن للمواطن حماية روحه.
أستاذ إبراهيم النوار، أنت رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة، ما هو تقييمكم لحرية الصحافة في العراق الآن ومدى تأثير هذه العمليات الإرهابية على مستقبل حرية الصحافة؟
نحن نقول أن الصحفي عندما لا يأمن على حياته فلا تكون هناك حرية الصحافة. حرية الصحافة أولا يشترط فيها أن يشعر الصحفي بالأمان، إذا لم يشعر الصحفي بالأمان فأي حديث عن حرية الصحافة هو حديث مجرد هراء. مسألة أن يكون هناك حرية في إصدار الصحف أو مسألة أن تكون هناك حرية في إصدار أو إنشاء دور إذاعة أو مؤسسة تلفزيونية، هذه مجرد حريات شكلية. الحرية الحقيقية أنه يكون هناك حرية معلومات، أن تكون هناك حرية في انتقاد، وليس فقط انتقاد مؤثر، بمعنى أنه عندما ينتقد الصحفي الحكومة أو عندما ينتقد الصحفي قوات الاحتلال أن يكون هناك رد وأن تكون هناك استجابة وأن يكون هناك نوع من التفاعل. الذي يحدث الآن هو أنه الصحافة العراقية تسير في وادي والحالة السياسية والأمنية في العراق تسير في وادي آخر. نعم هناك حرية إصدار صحف، لكن ما الفائدة أن تكون هناك حرية إصدار صحف بدون أن يكون هناك أمن للصحفيين أو أمن المؤسسات الصحفية؟ إذا تحدثنا عن حرية الصحافة في العراق أعتقد أنها مجرد زيف لا حقيقة وراءه على الإطلاق.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ إبراهيم النوار رئيس المنظمة العربية للحرية الصحافة، شكرا جزيلا.
شكرا يا سيدي، شكرا.
طفل المعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وبعد أن يضع محارب الجهل والأمية سلاحه يتجه إلى مرحلة التقاعد التي لا بد أن تكون تكريما لجهوده التي بذلها طيلة سنية خدمته.
مستمعين الكرام، نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين ذكر أن الجميع مسؤول عما يحدث من انتهاكات بشعة بحق الصحفيين، وأهمية توفير كافة الضمانات لهم وتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المجرمين. نضال منصور وجه نداءه إلى كافة الأطراف بأن الصحفيين ليسوا طرفا في الصراع، بل هم عين الحقيقة.
العبارات الإدانة والاستنكار لا تكفي للتعبير عن رفضنا لاستهداف الصحفيين في العراق، سواء من قبل كل الأطراف، الميليشيات المسلحة أو الجماعات الإرهابية أو حتى سكوت وعدم التحقيق الجاد من قبل الحكومة ومن قبل القوات الأمريكية التي تتحمل مسؤولية أيضا عما يجري بحق الصحفيين. أعتقد أنه آن الأوان مرة أخرى لنقول بأن الصحفيين في العراق يحتاجون إلى معالجة حاسمة، ويحتاجون إلى ضمانات، ويحتاجون إلى جاءات ليست حكومية ومن قبل قوات الاحتلال، ولكن أيضا من قبل المؤسسات الدولية. لابد من تشكيل لجان تحقيق حتى لا يفلت المجرمون من العقاب. لازم نتحرك، ويكفي أن يسكت الجميع على نهر الدم الذي يراق للصحفيين في العراق.
يعني ما هذه، يعني هل تعتقد أنه التحقيق في الجرائم هو كافي؟
نعم.
يعني هل هذا كافي لحماية الصحفيين أم هناك لابد من خطوات إضافية؟
لا يمكن أن يكون هناك أن نقول هذا كافي أو غير كافي. الهدف هو واضح، نحن لا نريد مزيد من الضحايا بين الصحفيين، ولكننا لا نستطيع أن نوقف ذلك حين نشكل لجان للتحقيق، ولا نستطيع أن نضع شرطي أو رجل أمن ليحمي الصحفي، لأن المسؤولين لا يجدون من يحميهم الآن رغم كل الإجراءات الأمنية. نحن نريد أن يتيقظ كل الأطراف، نوجه نداء ورسالة واضحة لكل الأطراف بأن الصحفيين ليسوا طرفا في الصراع. الصحفيين هم عين الحقيقة ويغطون بشكل مستقل، وبالتالي لا يجوز استهدافهم. هذا نداء ومناشدة للجميع أن ينتبهوا بأنهم يقتلوا سعاة الحقيقة والذين يسهرون على من أجل الحقيقة.
في نهاية اللقاء أشكر السيد نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، شكرا جزيلا أستاذ نضال.
شكرا يا عزيز، شكرا. السلام عليكم.
تشير بعض الإحصائيات السكانية إلى أن نسبة الشباب في المجتمع العراقي تبلغ نحو 60% من مجموع السكان. هذه النسبة المرتفعة دفعت بعض المنظمات المدنية إلى تنفيذ برنامج يهدف إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات للسماح للشباب دون سن 30 للترشيح إلى مجلس النواب.
صوت آخر سكت عن قول الحق، وجريمة أخرى ترتكب، ولكن المسيرة مستمرة، ويبقى الصحفيون والإعلاميون على عهدهم في أداء رسالتهم الإنسانية مهما كانت الظروف. رحم الله الزميل مازن وحيد وكل شهداء الصحافة العراقية، وستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا ونفوسنا.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.